أهلا وسهلا فيكم ببودكاست الصحة النفسية الجسدية. اسمي ريما عبد النور، طبيبة أسنان مختصة بجراحة الفم والفكين والاضطرابات الفكية الوظيفية. معكم هون من ألمانيا. أكثر شيء بيسعدني اليوم هو إني أساعدكم على فهم العلاقة الوثيقة بين الصحة العقلية والجسدية، وأبين لكم مدى الارتباط العميق بيناتهم. بعد سنوات بحثية طويلة بعلم النفس الحديث وبعلم الأعصاب التطبيقي، تبين أنه في كتير آليات بتأثر فيها أفكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا على صحتنا العامة. ولأني اختبرت هالأمور شخصياً، حبيت كون معكم هون لأعرفكم أكثر على هالمجالات. بكل أسبوع رح أخذكم معي برحلة قصيرة نكتشف فيها سواء جانب من جوانب هالعوالم الخفية، وأوضح لكم فيها كيف فيكن تساعدوا حالكن وكيف تطلبوا المشورة من المختصين بهالمجال. فإذا كنتوا مهتمين بهالمواضيع، يا هلا فيكن معي ويلا نبلش. صفات شخصية الإنسان كتير بتلعب دور بكيفية إدراكه وتعامله مع التوتر والحالات العاطفية والنفسية يلي بمر فيها. شافت الأبحاث أنه في مجموعة من أنماط الشخصية بتساهم بشكل أكبر من غيرها بظهور الأعراض المرضية، مثل الشخصية العصابية أو اللي بتحب المثالية وبتميل للكمال، أو الشخصيات اللي عندها صعوبة بتحديد مشاعرها وبالتعبير عنهم. الشخصية العصابية مثلاً عندها حساسية تجاه الضغوطات، ومن صفاتها اجترار المشاعر غير المريحة، وهالشي أكيد رح يزيد من مستويات التوتر والقلق عندها والشعور بعدم الاستقرار العاطفي يلي بالنهاية رح يأثروا على الجسم بشكل أو بآخر، مثل تسهيل ظهور الصداع التوتري أو المشاكل بالجهاز الهضمي أو حتى الاضطرابات الألمية. أما الأشخاص اللي بيميلوا للكمال فعندهم حب للنظام وحاجة قوية للتحكم بكل شيء حواليهم، وبيحطوا معايير كتير عالية سواء على حالهم أو على غيرهم، وممكن يكونوا منتقدين بشكل مفرط، وغالباً بيلجأوا لقمع وكبت مشاعرهم. ولما بيستشعروا نقص بقدرتهم على السيطرة والتحكم بالعوامل المحيطة، أو بيعانوا من الفشل أو من النقد، ممكن هالشي يؤدي لزيادة مستويات التوتر عندهم. هالضغط المستمر الجاي أولاً من الحاجة لتلبية توقعات غير واقعية، وثانياً من الكبت العاطفي، وثالثاً من الفشل والتعرض للنقد، رح يؤدي مع الوقت لتراكم إجهاد مزمن بيظهر بأجسامهم على شكل اضطرابات نفسية وجسدية، مثل الصداع التوتري ومتلازمة الكولون العصبي. هلأ فكرة إنه سمات الشخصية ممكن تأثر على قابلية الإصابة بأمراض معينة كانت شائعة بالمراحل الأولى من تطور الطب النفسي الجسدي، يعني بين الثلاثينات والستينات من القرن الماضي. بهداك الزمن كان في اعتقاد أنه بعض أنماط الشخصية ترتبط ارتباط وثيق بالأمراض الجسدية، ومنشان هيك تم دراسة هالارتباط على نطاق واسع. لكن مع مرور الوقت تم التوصل أنه هالشي مو صحيح 100%، لأن تبين للعلماء أنه أنماط الشخصية لا يمكن اعتبارها سبب، وإنما هي عوامل خطورة للإصابة بهالأمراض، أو وسيط ممكن يأثر على مدة ودرجة الاستشفاء منها. ركزت الأبحاث بهالفترة على دراسة 3 أنماط للشخصيات تبين أنه لهم ارتباط كتير واضح مع بعض الأمراض الجسدية. هالثلاث أنماط هنن يلي رح أشرح عنهم بالتفصيل بهالحلقة. أول نمط بيسموه بالإنجليزي Alexithymia، يلي معناه عدم وجود كلمات للعواطف، بمعنى وجود صعوبة عند الشخص بالتعرف على عواطفه ومشاعره وفهمه والتعبير عنه. تمت صياغة هالنمط لأول مرة من قبل بيتر سيفنيوس بعام 1973، لما وصف بعض المرضى يلي بيعانوا من اضطرابات نفسية جسدية وبيواجهوا صعوبة بالانخراط بالعلاج النفسي الديناميكي. سيفنيوس لقى عندهم عجز وعدم قدرة على المعالجة المعرفية للعواطف وصعوبات بعملية التخيل الذهنية. الفكرة هون أنه هالفئة واللي أنها بتعاني من عدم القدرة على معالجة عواطفها بتكون أكثر عرضة لجسدنت هالعواطف وظهور الأعراض النفسية الجسدية مثل ألام المعدة والصداع التوتري إلى آخره. أطباء هديك الفترة قدروا يميزوا هالأشخاص من خلال أجوبتهم لما كانوا يطلبوا منهم يعبروا عن مشاعرهم بموقف أو حدث ما، فكانوا يرتبكوا ويجابون إجابات مختصرة مثل ما بعرف، أو غامضة مثل ماني منيح، أو ببلشوا يصفولن حالتهم الجسدية مثل معدتي عم توجعني، أو بفهمون الشي اللي هنن بحاجة يعملوه بهاللحظة مثل بدي أخبط الحيط. هالصعوبات بتحديد المشاعر ووصفها وصعوبة تخيل عواطف أو وجهات نظر الآخرين ووجود نقص بالقدرة على تنظيم العواطف الذاتية وما ينجم عنه من تقلبات مزاجية أو من نوبات عاطفية هي يلي بتميز هالفئة. وغالباً ما يساء فهم هالأشخاص من قبل المحيطين فيهم، وبيتصنفوا أنهم مو عاطفيين وغير مباليين وأنه ما عندهم القدرة على التعاطف. هالشي عادة بيسبب لهم صعوبات بالحفاظ على علاقاتهم الاجتماعية، وممكن مع الوقت يشوفوا حالهم معزولين لصعوبة التعامل معهم. طبياً لوحظ عند هالفئة وجود تشوهات في البنى الدماغية المرتبطة بمعالجة العواطف، والعلماء شافوا أنه ممكن الاستعداد الوراثي ولتجارب الحياة المبكرة مثل صدمة الطفولة أو الإهمال أنهم يلعبوا دور بتطور هالحالة. أما عواقب الألكسيثايميا على الشخص نفسه فهي أنه رح يكون أكثر عرضة من غيره للإصابة بحالات الضيق العاطفي والقلق والاكتئاب ومشاكل تعاطي المخدرات. على الرغم من عدم وجود علاج مباشر لهالحالة، إلا أنه العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الديناميكي النفسي وتقنيات اليقظة وتمارين الوعي العاطفي ممكن يكونوا فعالين بمساعدة الشخص على التعرف على عواطفه وفهمه بشكل أفضل. إضافة لهالشي ممكن للتأمل والاحتفاظ بدفتر يوميات لتسجيل المشاعر والأفكار أنهم يكونوا وسائل تدريبية فعالة لتحديد المشاعر وتعلم المصطلحات العاطفية وتسمية المواقف وربط التسميات العاطفية بالأعراض ليتم التعبير عنها. كل هالأمور بتساعد هالفئة على إحراز تقدم في تطوير ذكائهم العاطفي وعلى اكتسابهم قدرات جديدة بتساعدهم يعيشوا حياة أكثر إشباعاً. تاني نمط للشخصيات بيأثر على ظهور الأعراض النفسية الجسدية بيسموه Type A Personality أو الشخصية من النوع A. تم تقديم هالنمط لأول مرة بالستينات من القرن الماضي من قبل أطباء القلب مير فريدمان وراي روزنمان كوسيلة لوصف أنماط سلوكية وعاطفية لاحظوها عند مرضاهم، ويلي من بعدها انهالت الأبحاث العلمية لتدرس وجود أو عدم وجود ارتباط بين الأمراض القلبية وهالنمط من الشخصية. ملاحظ عند أفراد هذا النمط وجود قدرة تنافسية عالية ورغبة عميقة بأنهم يكونوا الأفضل دائماً، وعندهم صراع مزمن ومستمر لتحقيق المزيد والمزيد بأقل وقت ممكن. هالمحرك التنافسي القوي هو اللي بيغذي طموحهم وتصميمهم على الوصول لأهدافهم، وبتلاقوهم منظمين، مدركين تماماً للوقت، دقيقين بمواعيدهم، وغالباً بيحسوا بالإلحاح في مهامهم اليومية، بيخططوا جداولهم بدقة، وكتير عندهم صعوبة بتحمل التأخير. أما الصبر فهو من الأمور يلي بيفتقدوها نوعاً ما، بمعنى أنهم بيعصبوا بسرعة لما بيضطروا ينتظروا دورهم لفترة طويلة أو لما بيكون في حركة بطيئة بالمرور. وكتير بيعصبوا من الأشخاص يلي بلاقوهم عم يضيعوا وقتهم، ولأنهم بيميلوا لوضع معايير عالية لأنفسهم وللآخرين فهن متوقعين يكونوا متميزين بعملهم، وبتلاقيهم كتير من الأحيان مفرطين بالانتقاد لما الأمور بتخرج عن إطار توقعاتهم وبيلاحظوا عدم الكفاءة في الأداء. أما العواطف اللي بتميز هالفئة فهي الغضب، التهيج، الإشمئزاز، الانزعاج، الازدراء والاستياء وما شابه. فاصل صغير وبرجع لكم مع قصة شخص بعرفه ينتمي لهالنمط من الشخصيات. هلا فيكن من جديد. خلوني أحكيكن عن شخص بعرفه بينتمي لنمط الشخصية الساعية إلى الكمال، أو يلي بيسموه بالإنجليزي perfectionist. هالشخصية بتكون قاسية على نفسها وعلى المحيط، وبتطلب الكمال منن ومن حالة. فيكن تتخيلوا قدي ممكن يكون هالنمط ناقد لكل خطأ صغير ممكن يصير. هالشخص اللي بعرفه كان يبذل مجهود خرافي ليعمل كل شيء صح بدون أي خطأ، ولما يغلط كان يحس بفشل فظيع وما يقدر يسامح حاله. مع الوقت بلش يعاني من صداع مزمن ومشاكل بالجهاز الهضمي، وطبعا راح عند الأطباء يلي ما لقوا لأعراضه أي سبب واضح. لكن بعد ما راح على الاستشارة النفسية اكتشف أنه صفة الكمالية يلي فيه هي اللي كانت عم بتساهم بتطور الأعراض اللي بيعاني منها، فبلش يتعلم كيف يدير ميوله للكمال، وقدر بهالطريقة يقلل من الضغط يلي عايشه، فتحسنت أعراضه الجسدية بشكل كتير ملحوظ. الشيء اللي بيصير مع هالفئة هو إنه دافعهم المستمر للإنجاز رح يعرضهم لمستويات عالية من الضغط والتوتر والإرهاق الجسدي والعاطفي. ولوحظ عملياً أنه وصولهم لحالة من الاسترخاء والراحة هو شيء كتير صعب عليهم، فبتلاقيهم فعلياً عم يعانوا ليصلوا لنوع من التوازن بين عملهم وحياتهم الشخصية. وهالشي طبعاً مع الوقت رح يأثر سلباً على صحتهم مثل ما الأبحاث شافت، لأن أثبت إحصائياً أنهم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بأمراض القلب والشرايين التاجية وارتفاع ضغط الدم والأمراض التانية المرتبطة بالتوتر، لدرجة أنه بالثمانينات تم تصنيف هذا النمط طبياً كعامل خطورة مستقل للإصابة بأمراض شرايين القلب التاجية. طيب، شو الاستراتيجيات المتوفرة لمساعدة هالفئة من الشخصيات؟ كتير شيء أساسي إنهم يبلشوا يتعلموا تقنيات إدارة التوتر والإجهاد، مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتنفس العميق والتأمل يلي بيساعدوهم على الاسترخاء وتخفيض مستويات التوتر والقلق. وبالنسبة لإدارة الوقت كتير مفيد إلهم يتعلموا كيف يكونوا مرنين بجداولهم وكيف يحددوا أولويات مهامهم ويبلشوا يفوضوا هالمهام للآخرين إن أمكن. هلا أكيد حلو إنه الواحد يكون عنده هدف ويتمتع بالطموح، بس كمان كتير ضروري ينتبه إنه أهدافه تكون واقعية. فمثلا هدف الوصول للكمال هو حتما هدف غير واقعي، والاقتناع بأنه مو كل شيء لازم يكون مثالي ممكن يساعد هالأشخاص إنهم يقللوا من التوتر غير الضروري. إضافة لهالشي، تعلم التحلي بالصبر والتعاطف مع الآخرين أكيد رح يساعدهم ببناء علاقات أقوى وأكثر إرضاءً لهم ولمحيطهم. ومثل ما لنا شايفين، الشخصية من النمط A هي شخصية فريدة من نوعها وبتكون عالية الإنجاز، وأكيد طموحها لا يعلى عليه، لكن كتير مهم تتذكر أنه نجاحها ما لازم ينبنى على حساب صحتها وجودة علاقاتها الاجتماعية. وبالتالي فكرة أنه هالشخصية تتعرف على صفاتها أكثر وتبلش تلتزم بالاستراتيجيات المساعدة يلي ذكرتها من شوي رح يخليها قادرة أنه تعيش حياة أكثر توازناً وإشباعاً إلى وللمحيطين فيها. ممكن هلأ تسألوني، هل هالشخصية هي نفس الشخصية ألفا يلي بيحكوا عنها بالميديا؟ لا، هن مختلفين على الرغم من شبههم الكبير ببعض، لأن صح اثنيناتهم بيوصفوا الأشخاص الأقوياء والحازمين، لكن الشخصية ألفا ترتبط أكثر بصفة القيادة والهيمنة في المجموعات. هي شخصية كاريزماتية واثقة من حالة، لها حضور قوي وبتحب تاخد أدوار قيادية لأنه بتحس بالراحة بمناصب السلطة، وغالباً بينظر للمجتمع على أنها شخصية مؤثرة. أما الشخصية من النوع A فهي بتعبر عن نمط سلوكي بيتميز بالقدرة التنافسية وبالإلحاح والمثابرة أكثر من رغبتها أن تكون بمواقع السلطة والقيادة. وصلنا هلأ للنمط الثالث من الشخصيات يلي إلهم دور بظهور الأعراض النفسية الجسدية، ويلي بيسموه Type D Personality أو الشخصية من النوع D. غالباً ما يعطى لها النمط من السلوك اسم الشخصية المنكوبة أو اليائسة. بعام 1995 تم تحديد ميزات هالشخصية المتلخصة بصفتين أساسيتين. أولاً الميل للمرور بحالات عاطفية سلبية مثل القلق والتهيج والضيق العام والاكتئاب وتدني احترام الذات. ثانياً التثبيط الاجتماعي يلي بيشير لتحفظ الشخص على التعبير عن مشاعره بالمواقف الاجتماعية. بمعنى آخر بيميل هالنمط لأخفاء عواطفه لأنه بيخاف من ردود فعل سلبية وغير مرغوب فيها بيتوقعها وبيتنبأ فيها من الآخرين مثل الحكم، الرفض والنقد. هالشي رح يخلق عنده صعوبة بالتواصل مع محيطه ورح يخليه شوي شوي ينعزل وينسحب اجتماعيا. وطبعا مثل ما حكيت لكم بحلقة كبت العواطف، هالعوامل كلها رح تؤدي لتطور التوتر والإجهاد المزمنين. وفعلا العلماء لما فحصوا ارتباط هالسلوك بالأمراض العامة شافوا أنه في علاقة قوية بينه وبين ظهور مشاكل بوظائف القلب والأوعية الدموية والجهاز المناعي وحدوث تباطؤ في الاستشفاء بعد العمليات الجراحية. لذلك كتير من الضروري أنه يتم التعرف على هالفئة وفهم دوافعها وتحدياتها بشكل مبكر لحتى يتوفر لها الدعم النفسي والعاطفي والصحي، ويتم توجيهها لتعلم سبل تخفيف التوتر وتعزيز التعبير العاطفي، إن كان هالشي من قبل الأسرة أو الأصدقاء أو زملاء العمل أو من قبل الكوادر الطبية المتخصصة. ممكن هلأ يتبادر لذهنكم سؤال، هل الأنماط اللي حكيتي لنا عنهم ثابتين طول العمر ولا ممكن يتغيروا؟ الصراحة هالأنماط صحيح إنه لهم مكون ثابت، بس من الممكن التأثير فيهم وتعديلهم وتعلم إدارتهم بفعالية مع الوقت، لكن هالشي بيتطلب تعاضد بين الشخص نفسه والمحيط اللي عايش فيه والكوادر الطبية يلي بتقدم الاستشارات وبتعلم التقنيات المناسبة للوصول لهيك هدف. وبختام هالحلقة حابة أقول إنه إدراك سمات شخصياتنا وكيف بتأثر على استجاباتنا للتوتر وعلى تفاعلنا مع عواطفنا ومشاعرنا هو خطوة حاسمة نحو الوصول لصحة نفسية وجسدية أفضل. وأنا شخصياً بعتبر طلب الدعم من المختصين بهالمجال مفترق طرق هام ونقطة تحول رائعة بحياة كل شخص حابب يحسن من صحته ويقلل من مخاطر الوقوع بأمراض خطيرة في المستقبل. بتمنى أكون زودتكم اليوم بمعلومات حلوة وجديدة، وإذا حبيتوها لا تنسوا تشيروا الحلقة مع كل من بتحسوا أنه رح يستفيد من معلوماتها مثلكم. انتظروا من عندي حلقة الأسبوع المقبل، ولوقتها فيكن تتابعوني على مواقع السوشيال ميديا بمواضيع تانية رديفة ومتخصصة. بودكاست الصحة النفسية الجسدية، كنت معكن ريما عبد النور.